يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فأرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في المستوى الثاني وفي دورته الثانية، ونحن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجال الشمائل المحمدية، وما زلنا مع دراسة الشمائل المحمدية، شمائله، خصاله وسماته وصفاته وأحواله وهديه وصورته الخلقية وصورته الخلقية صلى الله عليه وسلم، وهديه الذي كان عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث سويا عن لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخف، لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للخف، ونؤكد مرة أخرى على الأصل فيما يتعلق بالملبوسات، سواء كانت نعالا أو خفا أو جوربا أو ثوبا أو عمامة، أن الأصل في اللباس الإباحة، أن الأصل في اللباس الإباحة، ولا يمنع منه إلا ما جاء النهي عنه في شريعة الله، في الشريعة، سواء من كتاب أو سنة. فإذا ورد النهي عن نوع من الألبسة أو لون من الألوان أو في هيئة هذا اللبس وفي طريقته، فهنا يكون التحريم، وإلا الأصل في اللباس الإباحة والحل. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الخف، وصلى في خفه صلى الله عليه وسلم، ومسح عليهما قبل ذلك، يعني مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإباحة، وأنه لا إشكال في أن يلبس الإنسان الخف. والخف هو يعني جمع، تجمع على خفاف، وهي المعروفة التي تصنع من الجلد، تصنع من الجلد وتغطي الرجل والقدم كاملة، تغطي القدم كاملة، ومنها من يعني يزيد فوق الكعب كثيرا حتى يصل إلى يعني يشرع في الساق كثيرا. فهذه هي الخفافة المصنوعة من الجلد، وتقي القدم أثناء السير، ويحتاج إليها كثيرا. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. المغيرة بن شعبة وهو من أبطال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحكي أن دحية الكلبي، وهو صحابي جليل بل من أجمل الصحابة صورة رضي الله عنه، وكان جبريل عليه السلام إذا جاء في صورة بشر إنسان، وهي صورة من صور الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه لجمال صورته وحسنها. فدحية رضي الله تعالى عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين، وفي هذا يعني جواز الهدية بل واستحباب الهدية، وأنها سبب للتواد وللتحاب بين الناس، تهادوا تحابوا، ولا يعني يحتقر الإنسان هدية، يعني الخف. أهدى هذا الصحابي رضي الله عنه لرسول الله خفا، ربما أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى خف فأهدى له هذا الخف. قال الراوي: فلبسهما، يعني كأنه في مبادرة وسرعة من الاستفادة من هذه الهدية، وهذا والله فيه أدب جم، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الأدب. فيه تطيب لخاطر الإنسان الذي أهدى الهدية، فإنه حينما يراها على الشخص الذي أهديت إليه فإن المهدي يفرح كثيرا ويسر كثيرا حينما يرى هديته قد استفيد منها سريعا، وهذا يعني فيه قبول الهدية وأيضا سرعة الاستفادة من هذه الهدية لما فيه تطيب لخاطر الشخص المهدي. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفة، أنه لبس الخفة، بل أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على الخف، مسح على ظاهري الخف ولا يمسح على باطنهما صلى الله عليه وسلم، وجعل هناك توقيت للمقيم يوم وليلة إذا لبسهما على طهارة، وجعل المسافر 3 أيام بلياليهن له أن يمسح عليهن ويكتفي بالمسح دون الغسل، لكن بشرط أن يلبسهما على طهارة. وهذا من تيسير الشريعة على الناس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف ومسح عليه وصلى به صلى الله عليه وآله وسلم. نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النعل هي الحذاء، هي الحذاء التي تلبس وتوقى بها القدم من الأرض. فعن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يسألون حتى عن يعني شكل النعل، مما يصنع هذا النعل، كيف كان يلبس نعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة محبتهم له صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه بلغ في نموسهم مبلغا عظيما ومكانة جليلة، حتى يسألون عن أدق التفاصيل من أحواله صلى الله عليه وسلم، كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لها قبالان. قبالان، القبال هو زمام النعل، السير الذي بين الأصبعين، السير الذي بين الأصبعين، إذا أدخل قدمه في النعل فيكون هذا السير بين الأصبعين، هذا يسمى قبالان، قبالان بين الأصبعين. وفي الصحيحين عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنه: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسهما. ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن رضي الله عنهما، كان شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي آثاره عليه الصلاة والسلام في كل شأنه إلا ما ورد باختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ومن ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية، وهي النعال التي ليس فيها شعر، فإن في بعض النعال يوجد ما له شعر، وبعضها منزوع الشعر، وهي السيور التي تكون من جلد البقر المدبوغة، جلد البقر بعد أن تدبغ ويزال ما عليه من شعر، ثم تكون هذه السيور، هذه النعال السبتية. فالرجل يسأل عبد الله بن عمر: أنك تلبس هذه النعال السبتية التي ليس فيها شعر؟ فأخبره أنه رأى حبيبه صلى الله عليه وسلم يلبس هذا النوع من النعال، بل أنه يتوضأ فيها، يعني يحتمل يتوضأ فيها أنه يغسل رجله وهي في النعل، والاحتمال الثاني أنه يغسل رجله ثم يدخلها بعد ذلك في النعل، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم أحيانا في نعاله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر: فأنا أحب أن ألبسهما، يعني برر تفضيله لهذا النوع من النعال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يلبسهما، فلذلك هو يحبهما. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. ما المقصود بمخصوفتين؟ بعد الفاصل نتعرف على معنى مخصوفتين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. ذكرنا قبل الفاصل ما ذكر عن عمرو بن حريث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعل مخصوفتين، يعني مخروزتين أو مرقعتين، كأنما حصل فيهما نوع من التمزق، فهما مخصوفتين، وهذا من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه أيضا من شدة في الحال عليه الصلاة والسلام، وما كان يمنعه ذلك أن يلبسهما، أن تكون مخصوفتين أو تكون مخروزتين أو مرقعتين عليه الصلاة والسلام، أو يصلحهما بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة رضي الله عنها تحكي عن تواضعه صلى الله عليه وسلم لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هل له حالة خاصة أو كذا؟ قالت: ما كان إلا كأحدكم صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في مهنة أهله كما يعمل أحدكم في بيته. في بعض الروايات: يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويفلي شعره صلى الله عليه وسلم، وكان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. هذا من حاله الشريفة في بيته، يعني إنسان في غاية التواضع، في غاية القرب والمساعدة والمعاونة لأهله والتلطف بهم، يعني يخصف نعله، يصلح نعله هو بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يخيط ثوبه، يعني رجل قادر على أن يعني يستغني بنفسه ويصلح شؤونه. يعني للأسف الشديد نحن مع مزيد من الترف والرفاهية أصبح الإنسان يأنف أن يصلح أشياءه الخاصة بنفسه، وهو ربما إما من جهة الجهل أو من جهة الأنفة أو ادعاء ضيق الوقت أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على شأنه كله صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل ما يعمله الإنسان في بيته إلا إذا نودي للصلاة، فإذا نودي للصلاة قام كأن لم يعرفنا، كما تقول عائشة رضي الله عنها، من شدة اهتمامه بأمر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه صلى في نعلين مخصوفتين. إذن لبس النعل صلى الله عليه وسلم، كانت هذه النعل سبتية ذات سيور من جلد البقر المدبوغ، كان لها قبالان شراكان، كان أحيانا يطرا عليها بعض الاهتراء ويحتاج إلى خصف أو خرز أو إصلاح، فكان يقوم بذلك صلى الله عليه وسلم. توضأ فيها صلى الله عليه وسلم في النعلين، صلى فيهما عليه الصلاة والسلام، ودل على ذلك ودلت على ذلك سنته القولية والعملية، فإنه أمر بالصلاة في النعال وأيضا صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله، ولكن هذا يعني يصلح إذا كانت الأرض صلى الإنسان في صحراء، أو كان المسجد من حصى أو حصباء أو تراب فإنه يصلح. أما الآن بعد أن يعني بيوت الله في غاية النظافة من السجاد الفاخر النظيف الذي يهتم بنظافته غاية الاهتمام، فإنه لا يصلح الإنسان يعني أن يفسدها بأن يأتي يصلي بنعله وقد يكون فيه شيء من الأذى أو ما تتسخ به أرضية وفراش المسجد. لكن يشرع الإنسان لو كان في سفر، لو كان في صحراء، لو كان واقفا في مكان يصلي على بلاط مثلا أو غير، فإنه يجوز له أن يصلي في نعليه، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مخالفة لليهود عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة المشي في نعل واحدة، ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، بمعنى يلبس رجل يعني رجل أو قدم فيها نعل والأخرى حافية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا، يعني ينتعل اثنين جميعا القدمين، أو ليحفهما جميعا، إما أن تلبس النعلين أو أن تكون حافيتين. أما أنك تجعل النعل في قدم واحد والأخرى ليس فيها فذلك منهي عنه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، أخرجه مسلم. أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله هذا منهي عنه، والكثير على أن النهي هنا للتحريم وليس للكراهة أو التنزيه، لا، بل أنه لا يجوز أن يشرب الإنسان بشماله ولا يجوز أن يأكل بشماله، ذلك نهي. ولا عبرة لمن يقول أنه ذلك من باب الموضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الإنسان إذا أراد أن يأكل يأكل بيمينه، إذا أراد أن يشرب يشرب بيمينه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن أن يشرب الإنسان بشماله أو يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأيضا يعني من الحكمة أيضا من النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ألا يتشبه الإنسان بالشيطان، ألا يتشبه الإنسان بالشيطان، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. من يعني دقائق الفتوى الجميلة التي يعني يسعد بها الإنسان أن شخصا سأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، سأله رجل أنه يعني أن الإنسان يلبس حذاءه فيضع نعله في مثلا رجله اليمنى في قدمه اليمنى، والأخرى النعل الأخرى بعيدة قليلا فيحتاج إلى أن يمشي إلى أن يسير إليها، فهل يجوز له ذلك؟ فقال له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن استطعت ألا تخالف السنة ولو في خطوة واحدة فافعل. إن استطعت ألا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في خطوة واحدة فافعل. وهذا من حرصه رحمه الله وعنايته بالسنة واحتفاء به وحبها لها. وهكذا المؤمن يا إخواني يحرص على الاقتداء ولو بخطوة واحدة، لا تستقل شيئا، تقرب إلى الله زلفى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الخير كل الخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن الشر كل الشر في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الأمور يحرص الإنسان قدر استطاعته في الأمور الواجبة والأمور المستحبة والمسنونة والمباحة، حتى في المباحات من استطاع أن يعني يكون أكثر الناس اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك والله هو الخير العظيم الذي من وفق إليه فقد وفق إلى خير كثير. هذا الحكم فيما يتعلق بلبس النعال، وهذا يشمل الرجل والمرأة، فهما في ذلك سواء في هذا الحكم من جهة جواز لبسهما، المسح عليهما، الوضوء فيهما، الصلاة بهما، أن يبدأ أن ألا يعني يلبس واحدة ويترك الأخرى، وإنما يعني يلبسهما يدخل رجليه في نعليه جميعا أو يحفيهما، يعني يتركهما بدون نعال أكرمكم الله. من الهدي النبوي والسنة النبوية الكريمة في هذا الباب أن الإنسان إذا انتعل فإنه يبدأ بيمينه ثم شماله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، أراد أن يلبس نعله يبدأ باليمين القدم اليمنى، وإذا انتزع أراد أن يخرج قدميه من نعاله فليبدأ بالشمال، فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للإمام البخاري. إذن هذا حتى في الهدي الدقيق جدا، يعني لما تلبس النعل بماذا تبدأ؟ بأي قدم؟ تبدأ بالقدم اليمنى ثم اليسرى. وإذا أردت أن تخرج قدمك من النعل فإنك تخرج اليسرى ثم اليمنى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، والتيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، في لبسه لنعله يبدأ باليمين ثم اليسار، في تسريحه لشعره يبدأ باليمين ثم اليسار، في لبسه لثوبه يبدأ باليمين ثم اليسار، والعكس في النزع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، وهو البداءة باليمين في شأنه كله. هناك حكمة لمخالفة أو في سنية الصلاة في النعلين في غير الفرش كما ذكرنا، سنذكرها بإذن الله عز وجل بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. هناك حكمة في الصلاة في النعل وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة هي كانت هديه الراتب عليه الصلاة والسلام، وهو مخالفة اليهود وأهل الكتاب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فإذا الصلاة في النعل سنة وأيضا مخالفة لليهود، وأيضا الصلاة في الخفاف في الخفين سنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مخالفة لليهود. فإذا دخل الإنسان بهذه النية تعاظم الأجر، فإن العمل كلما تعددت فيه النية كان أعظم أجرا. يصلي في الخفين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني يمسح فيهما ويصلي فيهما، وكذلك مخالفة لليهود، فيؤجر من عدة جوانب. لكن هذا كما ذكرت لكم سابقا أنه يكون في يعني في غير فرش، هذا يفضل، لا فرش مفروشة بها المساجد ونظيفة ومعقمة بعضها ويعتنى بها غاية العناية، فلا يصلح أن تفسد وتتسخ من خلال الصلاة بالنعال فيها أو بالخفاف. ذكر أهل السير أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صاحبا علي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنيئا له، والله هذا الشرف العظيم، والله أن يكون الإنسان هو صاحب علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يحملهما له، فإذا أراد أن يلبسهما وضعهما ليلبسهما، وإذا أراد أن ينزعهما أخذهما وحفظهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا مكانة عالية ومكانة جليلة عظيمة، أن يكون الإنسان حاملا لنعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رزق ابن مسعود شيئا عظيما، فكان صاحب النعلين والسواك والوساد والطهور، وذلك من فضل الله عز وجل على عباده يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن هذا ما يتعلق بلبس الخف ولبس النعال وما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي ما يتعلق بتختم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لبس الخاتم. لبس الخاتم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. إيش يعني من ورق؟ يعني من فضة. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضة، وكان فصه حبشيا، رواه مسلم. الفص هو الجزء الأعلى من الخاتم، ويكون من غير الخاتم ويكون منه. ماذا يعني ذلك الكلام؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني الخاتم من فضة، الفص هو الحجر الذي يوضع في أعلى الخاتم. فهنا قال كان فصه حبشيا، معنى أنه كان حجرا من الحبشة، وربما أن يكون حبشيا في صفته وطريقة نقشه هذا الحجر الموضوع في الخاتم. وفي بعض الروايات أنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكان فصه منه، بمعنى أنه كان فصه فضة، كان الفص من فضة أيضا. فكلا الأمرين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لبس خاتما من فضة فصه حجر حبشي، ولبس خاتما من فضة كان فصه أيضا من فضة من نفس الخاتم. وفي هذا جواز تختم الرجل بالفضة، وأن ذلك مما يباح، وأن ذلك مما يباح. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، أجمعوا على ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، إلى غير العرب، في مراسلاته وكتاباته لهم يدعوهم إلى الإسلام، يهديهم إلى الدين، للتوحيد، إلى العقيدة، بدأ يراسل الملوك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: أخبر صلى الله عليه وسلم أن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، يعني كتاب مختوم، وهذا الكتاب المختوم يحتاج إلى خاتم يختم به. فاصطنع خاتما، يعني أمر من يصنع له خاتم حتى يختم به خطاباته وكتبه إلى أولئك الرؤساء والملوك من العجم. قال أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. متفق عليه، يعني كأني أنظر إلى لمعان هذا الخاتم من فضة في كفه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبيعي، لمعان الفضة وبريقها في يده صلى الله عليه وسلم، كان يضعه في خنصره، قيل اليسرى، وقيل ورد أنه في اليسرى، وقيل ورد في اليمنى، وكلا الحالتين قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أحيانا يضع فصه في باطن كفه. الآن لما يلبس الخاتم يوضع الخاتم في الخنصر، هذا الخنصر، هذا خنصر وبنصر ووسطى وسبابة وإبهام، هذا في التفصيل في لغة العرب. هذا الخنصر كان يضع فيه صلى الله عليه وسلم الخاتم، قيل في اليمين وقيل في الشمال، وقد وردت الروايات باليمين والشمال أن يلبسهما فيه. الفص في العادة يكون في الأعلى ظاهرا، فيلبس في الظاهر وقد يلبس في الباطن، بحيث أن يجعل في باطن الكف كما وردت بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في باطن كفه. فهذا مما ورد في لبس الخاتم. ماذا كان نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ منقوش، يعني ما هو، ما الذي كان مكتوبا على فص الخاتم؟ كان مكتوبا عليه محمد رسول الله، كان مكتوبا عليه محمد رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. رواه البخاري. بمعنى مكتوب محمد في الأعلى ثم أسفل رسول، كلمة الله جل جلاله الله في آخر في السطر الثالث. السطر الأول محمد، السطر الثاني رسول، السطر الثالث الله، محمد رسول الله. وهذا الذي أثر. طبعا أن بعض الإشارات التي كان يقولون أنه كان لفظ الجلالة في الأعلى الله رسول محمد لم يثبت بذلك شيء، وإنما الذي في صحيح البخاري الذي ورد من حديث أنس أن نقشه كان محمد سطر رسول سطر الله سطر بهذا الترتيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يعني من فضة، فكان في يده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كان في يد أبي بكر، يعني هذا الخاتم انتقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر أيام خلافته، ثم كان في يد عثمان شطرا من خلافته، قيل أنها 6 سنوات، حتى وقع بعد في بئر أريس ونقشه محمد رسول الله. متفق عليه. يعني في شطر من خلافة عثمان، يعني تم انتقال هذا الخاتم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاته مع أبي بكر، ثم بعد وفاة أبي بكر كان مع عمر، ثم بعد وفاة عمر كان مع عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قيل أنه بعد 3 سنوات أنه كان عثمان يختم به كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يد عثمان. ثم أنه سقط، كان الإنسان يعني ربما يفكر إذا أدار الأمر يفكر فيه أو يهتم به أو ربما يتذكر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بئر أريس، وهذه كانت في حديقة بالقرب من مسجد قباء، فسقط الخاتم في هذه البئر. عثمان رضي الله عنه لشدة اهتمامه بهذا الأمر وحزنه على فقد هذا الخاتم وهو من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب عثمان الخاتم 3 أيام، يأتي الناس وينزلون في هذه البئر ويبحثون عن هذا الخاتم لمدة 3 أيام ولم يجدوه، بل أنه في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أمر أن تنزح البئر حتى يعني يبحثا عن هذا الخاتم، ولكنه لم يعني يجدوه، وكان ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، كان يتختم ويضع الخاتم في يمينه. طبعا بعض الروايات تقول أنه عثمان جعل هذا الخاتم مع معيقيب بعد 6 سنوات من خلافته لكثرة يعني الاحتياج إلى الختم هذا، فكان معه فسقط منه بغير قصد والله المستعان. حكم لبس خاتم الفضة للرجال كما ذكرنا أن ذلك مباح وليس ذلك بسنة، يعني لبس الخاتم ما هو سنة، ما يقول الإنسان أن ألبسه سنة، يؤجر على نيته ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا العمل ما ليس بسنة. فأصل تشريعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه إلا لما قيل له أن العجم لا تقبل كتابا إلا بخاتم، فاصطنع خاتما صلى الله عليه وسلم يختم به كتبه إلى ملوك ورؤساء العجم، فلم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، وأن يرزقنا شفاعته ومرافقته في الجنة، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.